الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، مادة الإعلام والتنمية، هذه المادة تختص بالجانب الإعلامي ودوره في التنمية، تنمية الشعوب والأفراد. حلقتنا هذا اليوم تخلف وأسبابه. نتعرف مع بعض إن شاء الله بإيجاز لمفهوم التخلف ومفهوم الدول النامية وأسباب التخلف والتحضر والتنمية، والذي يتضمن مفهوم طبعا التحضر ومفهوم التنمية وأسباب الاهتمام بالتنمية. ثم ننهي هذه المحاضرة ببعض التساؤلات. تم تقسيم هذه المحاضرة أو سنقسمها كعناصر رئيسية عشان تستوعب الموضوع أكثر. نبدأ بالقسم الأول والثاني حيث يحدد لك مفهومي كل من التخلف والدول النامية. أما القسم الثالث فهو يزودك، وسنأتي له طبعا في كل قسم ونوضحه. أما القسم الثالث فهو يزودك ببيان أسباب التخلف اللي تعيشها الدول. أما القسم الرابع فهو يحدد لك مفهومي التحضر والتنمية لكي تفرق ما معنى التحضر وما معنى التنمية. أما القسم الخامس والأخير في هذه الحلقة فهو يوضح لك أسباب الاهتمام بالتنمية. بعدما عرضنا لكم عناصر الدرس نبدأ على عنصر عنصر، وإن شاء الله نستوعب هذه المادة وتكون سهلة بالنسبة لك إن شاء الله. نبدأ الآن بالقسم الأول وهو مفهوم التخلف. فأنت وهي وأنا لكل منا له تعريفه الخاص. أكيد أن لكل واحد منا، إذا سألت الآن طالب منكم وسألته ما معنى التخلف فسيجيب حسب إدراكه أو خبراته أو مفهومه للتخلف، ويختلف من شخص لآخر، لكننا حتما لن نختلف على تعريف ما هو التخلف. لكن لكي نحدده علميا فهو حالة مرضية أو وضع غير مرغوب فيه ومطلوب حسمه وتصفيته، ويسعى المجتمع للتخلص منه والانتقال إلى وضع آخر مرغوب ومستهدف هو التنمية. وهو كظاهرة برز الاهتمام به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. عارفين أن بعد الحرب العالمية الثانية حصلت تغيرات كبيرة جدا في المجال التنموي والسياسي والاجتماعي على مستوى الدول كلها. فبدأ الاهتمام بهذا كتخلف وتصنيف دول متقدمة متحضرة نامية عالم ثالث عالم أول، يعني منذ نهاية الحرب العالمية وهو الثانية طبعا، كمحاولة مستمرة لتوصيفها وتحليل أسبابها ابتغاء تحديد العقبات الرئيسية أمام تحرير الاقتصاد المتخلف من آثار التخلف. الدول الآن تقاس بما تملك من ثروات وأيضا من خبرات تستطيع أيضا أن تهدف عملية التنمية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإحساس الشعوب المختلفة والحكومات بتزايد بانقسام العالم إلى بلاد متقدمة وبلاد مصطلبة، أو عالم أول، عالم إيش ثاني، عالم إيش ثالث. فأكيد أن مصاف الدول العربية كلها في مصاف الدول المتخلفة، وإن كنا نملك اقتصاد قوي مثل دولة قطر مثلا، سنأتي إليه أيضا عندما نتحدث في حلقات هذه المادة إن شاء الله. دولة كقطر مثلا تملك عندها مستوى دخل الفرد عالي جدا، لكن تعتبر من الدول النامية. أيضا أمريكا رغم أنها تعتبر من الدول المتقدمة، لكن في هناك سكان عايشين تحت خط الفقر. فهذا هو إيش المقياس. يعني البلاد الغنية تضم أقل من خمس سكان العالم، أي أن هناك ليس في تساوي، أو أن هناك العالم يعيش في خط واحد، إنما الذين يملكون مقدرات العالم كله هي الدول الصناعية الكبرى، أو محدودة في دول معدودة كما قال صاحب الكتاب خمس سكان العالم، وتستأثر بنحو ثلثي الدخل العالمي، والبقي كلهم تحت خط إيش الفقر. أما البلاد الفقيرة فتضم ثلثي العالم ويقل نصيبها عن سبع الدخل العالمي، وتتوسطها دول تضم أقل من السبع سكان العالم، وتختص بما يقل عن خمس الدخل العالمي. بعد أن تعرفنا على مفهوم التخلف كمفهوم، ندخل الآن لمعرفة ما هي الدول أو مفهوم البلدان المتخلفة. فهذا المصطلح ولد داخل الهيئات الدولية أداة الحرب العالمية الثانية للتعبير عن البلدان المتخلفة، وتتابعت المسميات لهذا المفهوم نتيجة الانتقادات التي وجهت إليه. فبعضهم يصف البلدان المتخلفة ببلدان أقل تقدما، ثم إلى بلدان نامية، وقصد بها الدول الفقيرة ذات الإمكانيات المحدودة، والتي تعتمد عادة على الزراعة والرع والحرف. يعني ليش يقولوا ريف وحضر؟ الريف دائما مستوى الدخل المواطن فيه محدود، وقدراته أيضا وإبداعاته محدودة، يعني إمكانياته كلها زراعة ثم رع أو بعض الحرف اليدوية. لكن في المدينة تجد المصانع العملاقة، تجد المهارة الأخرى، مؤسسات تجارية، أصبح المجال التجاري واسع جدا، ممكن حتى تبيع أفكار. يعني مستوى الوعي أيضا متقدم. ورغم شيوع مصطلح البلدان المتخلفة أو النامية، إلا أنه مصطلح مضلل في رأي من العالم غوران هدبرو. فهذه الدول ليست متخلفة كلية، كما قلت لكم، ضربت لكم مثال قطر ومن وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، فليست متخلفة كلية. فبعض الدول النامية توجد فيها قطاعات اجتماعية متطورة لا تعاني من مظاهر التخلف المعروفة كالفقر وسوء التغذية والأمراض المعدية. يعني دول الخليج الآن ربما تغلبت على هذه الأشياء بكثير، والبطالة والدخل المنخفض وارتفاع نسبة الأمية. لكن تجد مثلا كالهند يوجد فيها قطاعات لا يمكن وصفها بالتخلف بأي حال من الأحوال، رغم أن تعداد سكانها كبير جدا يفوق إيش المليار. بينما نجد في بعض الولايات المتحدة الأمريكية المتقدمة قطاعات واسعة تعيش في ظل ظروف لا يمكن عدها إلا متخلفة، كبلاد أو كمناطق العشوائية أو الذي يقطنها السود. ولذلك يجب أن يستخدم مصطلح التخلف أو التقدم ليعبر عن طبقات ومجموعات موجودة في كل مجتمع من المجتمعات في العالم. وإلى جانب هذا توجد مصطلحات مرادفة. أنا قلنا إن أقل نموا أكثر نموا، يعني وهنا أيضا قال مصطلحات مرادفة لمصطلح الدول النامية. فهناك مصطلح الأقطار الأقل نموا، ومصطلح العالم الثالث. الآن هذا مصطلح الدول العربية كلها ربما تقع تحت مصفوفة أو مسمى العالم الثالث، وهو اصطلاح يغلب عليه الطابع القياسي ويشير إلى مجموعة الدول التي تشق طريقا ثالثا بين العالم الرأسمالي والعالم الاشتراكي، والتي لها ظروف اجتماعية واقتصادية، ويبلغ عدد هذه الدول 141 طبقا لبيانات الأمم المتحدة. أحبائي، ندخل الآن وإياكم أو نتعرف مع بعض عن أسباب التخلف التي تعيشه هذه الدول أو يعيشه الأفراد. تعددت النظريات التي تحاول تفسير أسباب التخلف. ليش الناس يعتبروها نظريات واعتبروها لكي يخرجوا بمفهوم أو ليخرجوا من مشكلة، لأن يعتبروا التخلف مشكلة، لكي يصلوا إلى مستوى أحسن من الذي كانوا عايشين فيه. وهذا حصل لدول كثيرة كانت عايشة تحت مستوى الفقر وأصبحت الآن في مصفوفة الدول الأقل نمواً، ثم إلى الدول إيش المتقدمة. سنغافورة يعني كيف كانت وكيف أصبحت، النمور الآسيوية من ضمنها ماليزيا كيف كانت وكيف أصبحت منذ أن قامت عندهم التغيير هذا، يعني منذ الستينيات واليوم أين أصبحت إيش كيف أو كيف أصبحت دولة كماليزيا. قلنا هذه النظريات أعدها علماء متخصصين في التنمية لكي ينقلوا الأفراد مستوى معيشة الأفراد والدول إلى مستوى آخر، التي تحاول كما قلنا هذه النظريات تفسير أسباب التخلف، حيث عزت كل منها ظاهرة التخلف إلى عامل أساسي انبثقت عنه وتشابكت حوله مجموعة من العوامل الفرعية أفرزت في مجموعها على مدار الزمن ظاهرة التخلف التي تعيشها دول العالم الثالث. ومن هذه النظريات يمكن استخلاص الأسباب الرئيسية لظاهرة التخلف، لأن موضوعنا كما قلنا هذه الحلقة هو التخلف ونحن نحوم أو ندندن حوله. ونجمل فيما يلي أهم التصورات الخاصة بالتخلف، وهي: واحد، نظرية التخلف بسبب البيئة الجغرافية. أحيانا تكون دولة لأن موقعها الجغرافي في مكان ليس فيه البحر ولا أنهار أماكن للسياحة، هل تكون إيش سبب من أسباب التخلف، أو فيها أوبئة أو فيها أعاصير أو فيها براكين. تكون أيضا موقعها الجغرافي يكون من أسباب التخلف. تقوم هذه النظرية كما يقول الدكتور محمد السيد على أساس تفسير التخلف بسبب البيئة الجغرافية والظروف الطبيعية السائدة والتي يصعب تغييرها، فأغلب الدول الفقيرة تقع في المناطق المدارية والاستوائية. معروف أن المناطق المدارية والاستوائية هي المناطق الأكثر حرارة، والمناطق احنا عرفنا أو نعرف أن من أسباب أيضا الإبداع أو من أسباب زيادة الإنتاج أن يكون هناك تهوية جيدة، أن يكون إضاءة، أن يكون أيضا مناخ مناسب يعني في نوع من الانتعاش. لكن لما يكون منطقة استوائية شديدة الحرارة أكيد حتما حيكون إيش هناك إنتاج قليل. ولنا في بعض الشعوب الذي معروفة أو لا نحددها بالإيش أنها إيش بالكسل نتيجة الجو حار جدا، رغم أن هناك فيها أنهار وفيها أرض خصبة، لكن نتيجة أيضا الموقع الجغرافي لأنه شديدة الحرارة. فكما قلنا أن المناطق الاستوائية أو المدارية تعتبر من الدول الفقيرة، بينما الدول المتقدمة في المناطق إيش إما الباردة وإما المعتدلة. لكن الأكثر برودة أيضا يشكل عائق لهذه الدول والإنتاج حقها يقل، يعني مثلا الدول الإسكندنافية مثلا يعني ربما يرون الشمس فيه حدود 3 ساعات أو ساعتين في اليوم، لكن حاولوا يتغلبوا عليها بعدة إيش مواد تقنية. وتتلخص أهم ملامح البيئة الجغرافية التي كما قلنا هي أول سبب من أسباب التخلف في ضعف الأراضي الاستوائية عند قطع الغابات وتحويلها للزراعة، فتربتها رقيقة تجرفها الأمطار الغزيرة. أيضا المناطق الاستوائية من ضمن الأشياء التي ربما أخذتها في الجغرافيا في المراحل الثانوية أنها يكثر فيها الأمطار. صح قد يكون هناك أمطار كثيرة، لكن الدولة تعاني من إيش من عدم إنتاج نتيجة إما أمطار متتابعة لما تصحر الأراضي أو تجرف التربة أو يكون أو ينتهي المحصول يعني يفسد أو يفسد. لكن إذا كان أمطار معتدلة أكيد بيكون إنتاج إيش وفير مثمر. في ضعف الأراضي الاستوائية عند قطع الغابات وتحويلها للزراعة فتربتها رقيقة تجرفها الأمطار الغزيرة، ويصعب استخدام الأسمدة والكيماويات التي تجرفها الأمطار لأنه أمطار متتالية كما قلنا، فضلا عن أن الحرارة العالية وانتشار الأوبئة يقلل من نشاط السكان. والنقد الموجه لهذه النظرية: ليس كل نظرية هي صحيحة، ينبغي أن يعني تبدأ بفرض ثم تنتهي بنظرية، لكن ليس كل نظرية يطلقها صاحبها أو علماء أو مجموعة من المفكرين تكون إيش 100%، إنما قد يأخذ منها جانب وقد تصح في جانب وقد لا تصح في جوانب أخرى. النقد الموجه لهذه النظريه فيما يلي: تساعد التكنولوجيا والوسائل الصحيه الحديثه في التغلب على المعوقات السابقه، يعني كما قلنا انه مثلا مثل الدول الاسكندنافيه، رغم انه كما قلنا ان ربما الشمس لا تطلع عندهم الا ساعتين او 3 ساعات في اليوم، لكنهم تقلبوا عليها بالتقنيات الحديثه، جابوا حطات كهربائيه ايضا تشع بالاشعه بحيث انها تناسب صحه الانسان ولا تضره، ويتقلبوا على هذه المشكله. هنا ايضا في المناطق الحاره ممكن ايضا يتقلبوا عليها، انه ممكن يشتغل بالليل، ممكن يجيب اشياء اخرى، ويكون هناك ايش؟ يتقلبوا على حراره الجو. اما بالنسبه للامطار فاكيد مع السدود، مع الاشياء هذه، مع الامكانيات التقنيات الحديثه، ممكن يتغلبوا على عمليه انجراف الاراضي كلها. هناك شعوب عاشت في نفس المناطق المداريه والاستوائيه، ووصلت في الماضي الى درجه عاليه من التقدم كقدماء المصريين والفرس والصين. يعني مثلا في عهد عبد الناصر طلعوا سد ايش؟ اسوان او بحيره ناصر. هذه افادت مصر افاده كبيره جدا. انا كان عندما يحصل الفيضانات في النيل كان يجرف أراضي مزروعة، وربما يعيشون يعني ينهي عليهم الموسم كامل، سواء كان قمح، بطاط، طماط، أي نوع من أنواع الزراعة. لكن لما جاء السد فهو حجز كمية كبيرة لا يفيض إلا في بعض السنوات التي يكون فيها نسبة الأمطار كثيرة جدا. هناك دول أيضا تعيش في المناطق المعتدلة وتعد متخلفة، كما في حوض البحر المتوسط وامريكا الجنوبيه، يعني مش مقياس، يعني في دول معتدله لكنها ايضا يقع فيها هذه التصحر او يقع فيها عدم الانتاج. ايضا هناك مناطق تعاني من ظروف مناخيه صعبه، ومع ذلك حققت تقدما كبيرا، مثل منطقه سيبيريا. سيبيريا معروفه انها ثلوج طول العام، حتى ان ايام الاتحاد السوفيتي كانوا ينفوا بعض او يعملون عمليه التهجير علشان يمحوا الهويه إلى مناطق سيبيريا. فقد استطاعت بفضل التقدم التقني والتكنولوجيا أن تصبح مأهولة بالسكان وذات إنتاجية مرتفعة. فالمناطق المدارية تحتكر كما قلنا إنتاج بعض السلع الزراعية الهامة كالبن الذي احنا نشتهر به في اليمن، والشاي، كما تمتلك بوفرة الشاي الذي موجود في دول إفريقيا والهند، في يعني بعض الدول الآسيوية، كما تمتلك بوفرة الكثير من الموارد الطبيعية كالبترول، مما يساعد على تحقيق التنمية. التنمية مش تكون فقط في المجال الزراعي، ممكن حتى في المجال المعدني، في المجال البترول وغيرها من المعادن. وعلى هذا فإن الظروف الطبيعية والعوامل الجغرافية وعدم توافر الموارد الطبيعية لا يجب أن تفسر على أنها السبب الوحيد للتخلف الاقتصادي. ندخل على معرفة أو مع أسباب التخلف. التخلف بسبب البيئة الاجتماعية، يعني تجد ناس مثلا طبقات عندهم، تجد قبائل الذي موجودة في إفريقيا دائما في صراع مستمر بينهم البيئة، يعني قبيلة تريد أن تنهي القبيلة، هذا يحد من عملية التنمية. هناك لها 3 معوقات، هذه سبب البيئة الاجتماعية، أخذنا البيئة الجغرافية، الآن سبب البيئة الاجتماعية. لها 3 معوقات. العائق الأول العادات والتقاليد في الادخار، يعني بعضهم قد يدخر ويصلح المحصول الزراعي او كذا، ربما تاتي سوس ولا حاجه ايش بينهي، لانه ايش؟ عمليه التخزين كانت ايش؟ خاطئه من بدايتها. او في ناس مسرفين، والاسراف طبعا كما هو معروف انه ايش؟ مدمر للاقتصاد. طبيعه العلاقات الاسريه، مثلا ربما تاخر سن الانجاب، ربما تاخر سن الزواج. يعني مثلا الآن كما نسمع أنه في دول أوروبا ومن دول متقدمة لكنهم يعانوا من مشكلة انتبهوا لها إلا مؤخرا، جالسين حدوا من الإنجاب حدوا من الإنجاب، حتى وصلوا إلى أن كل ما فيش جيل شباب، أغلب الأعمار عندهم من الخمسينيات فصاعدا. فسيأتي بعد فترة، بعد ربما عقد من الزمن، ربما يتلاشى عندهم السكان، يعني بينقرضوا، فهم الآن أعادوا النظر من جديد. فكما قلنا طبيعة العلاقات الأسرية مثل تأخر سن العمل للأولاد وسن الإنجاب، انقسام المجتمع إلى طبقات ذات أنماط معيشية مثلا يعني بعضهم أغنياء بعضهم فقراء بعضهم يعني طبقات مثل الذي موجودة باشوات يملكون الأراضي وآخرين عبارة عن عمال فيها واستهلاكية متفاوتة مما يؤدي إلى خلق أذواق استهلاكية متعارضة. النظرية الثالثة أو السبب الآخر للتخلف نظرية التخلف بسبب الجنس، وهذه أيضا يعاني منها بعض الدول الأوروبية. يعني أنتم عارفين أن هتلر حاول يشحن في مع الناس الذي كانوا يؤيدون نظريته أو فكرته الجنس الآري المقدس، الجنس الآري المقدس بحجة أنه من جنس الألماني هذا خاصة الذي هو من هذه الطبقة أنه أحسن الأجناس الأخرى ويجب أن يسودوا العالم. فبعضهم يقول لك أنه إذا وجد جنس الأصفر أو الأبيض أكيد هذا إيش هو الذي يكون منتج، هو الذي يكون نشيط، هو كذا، لكن هذه النظرية تعتبر خاطئة. التخلف أيضا النظرية الأخرى التخلف بسبب الاستعمار، بعضهم يقول لك يعني دائما يلقي بالتهمة على من؟ على غيره، من ضمنها احنا سبب تخلفنا أننا ولا نسمي حتى استعمار، نسمي إيش المحتل، أن احنا بلادنا احتلت مقابل 60 سنة، بعضهم يقول لك 100 سنة، بعضهم 100 أو 200 سنة ظلت تحت نار الاحتلال، لكن هذا ليس سبب من أسباب التخلف. فدول استعمرت ولكنها أو احتلت ولكنها تخلصت من هذا الاحتلال وأصبحت دول في مصاف الدول المتقدمة. التخلف بسبب العقيدة، وهذا ما يرميه الأرب للعالم الإسلامي، يقول لك أنتم متخلفين، والذي يطبلون لهم أيضا في العالم العربي الطابور الخامس يقول لك سبب تخلفنا نحن في الدول العربية أننا هذا الدين، رغم أن ديننا يحثنا على العمل. عمر الدين بالنسبة للدين الإسلامي لم يكن يوم من الأيام عائق أمام عملية التنمية أو الإبداع أو التفكير، حتى أن ديننا يقول اعلم ثم اعتقد، أعلم أنه هناك إله ثم بعد ذلك إيش آمن به. لكن بعكس الديانات الأخرى خاصة الديانة المسيحية يقول لك إيش اعتقد ثم اعلم، وأنتم عارفين إيش في العصور الوسطى ومعاملة الكنيسة من مصائف في الدول الأوروبية حتى قامت الثورة ضد إيش الكنيسة، يعني قتلوا الذي قال أن الكرة لها أنها تدور والذي قال أنها جاذبية وأنا. طيب التخلف بسبب الحلقات المفرعة وحواجز التقدم، أهم هذه الحلقات طبعا يعني يقول لك ضيق السوق، يعني هذا بالنسبة أنه لا في لو عندنا أسواق واسعة أكيد بيكون في إنتاج إيش كبير، لكن لما تكون أسواق صغيرة محدودة أكيد أنه كيف تستقبل كمية الإنتاج الضخم، انخفاض الميل إلى الاستثمار، وبعضهم ما عندهم استعداد أنه يستثمر ويفتح أسواق أخرى، يعني دائما نظره محدود يعني على مدى يعني أفق نظره، لكن بعضهم يفتح أسواق أخرى في دول مجاورة في مدن أخرى وهكذا. انخفاض رأس المال المتاح هذا من الأسباب التخلف، إذا كان رأس مالك قليل أكيد أن الإنتاج حقك حيكون إيش قليل، لكن عندما يكون رأس المال وهناك دراسة جدوى وخطة مدروسة أكيد أن الإنتاج يساعد على التنمية ويكون إيش فيه وفرة. انخفاض الطلب على رأس المال المتاح، يعني ما فتحت لك أسواق مسبقا أصلا فكيف الناس يعرفوا أن عندك منتج، فهذا أيضا من أسباب التخلف. ضعف الإنتاجية أيضا الإنتاج حيكون قليل بسبب ربما التقنيات اللي استخدمتها ضعيفة، ربما المكنات اللي استخدمها ربما تكون أيضا إنتاجها يلبي طلب من المستهلكين. الانفجار السكاني، التخلف بسبب الحلقات المفرغة، الانفجار السكاني، دولة بس يعني يخلفوا لهانك وبنفس الوقت ما فيش وسائل لاستيعاب هذه المخرجات أو لهذا المواليد من ناحية التعليم والتعليم العالي، ولا الصحة رعاية صحيا ولا 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 من هذه الأشياء كلها، فأكيد أنه يؤدي إلى إيش إلى التخلف. إذا ندخل على السبب السابع من أسباب التخلف، وهو التخلف بسبب نقص الثروات الطبيعية. هذا القول مرفوض، فهناك دول تملك ثروات هائلة من البترول والغاز، يعني دول الخليج كلها يعني كمثال مثل الجزائر وليبيا ودول الخليج، وهي ليست متقدمة، ودول متقدمة وتفتقر للثروات مثل سويسرا واليابان، اليابان جزيرة عبارة عن براكين ليل مع نهار، ولكن حاولوا بواسطة التقنيات التي تحدثنا عنها سابقا أن يتغلبوا على العامل هذا الطبيعي الذي هو إيش من عوامل الطبيعة، يعني أن دائما براكين، دائما إيش زلازل، وتغلبوا عليه حتى أن عمارتهم ناطحات السحاب جابوا لها وسيلة أخرى هندسية أنها تقاوم أيضا إيش الانهيار. ودول معها ثروات لا تستطيع استخراجها كالبترول في السودان، يعني عاد مؤخرا بدأت السودان ايش تستخرج البترول، وحاولت تنتقل ايضا من التخلف الى يعني ان تكون في مصاف الدول المنتجه والدول المتقدمه. واليورانيوم في الكونغو دوله افريقيه لا تستطيع استخراجه لان ما عندهاش اولا كادر بشري قادر على استخراج هذا واستغلاله، ولا ايضا عارفه حتى مكانه. واستخدامه بينما استخدمه غيرهم أصبحت دول قوية ونووية، يعني ربما دولة مثل أمريكا ربما فيها شيء من اليورانيوم تستورده من إفريقيا، لكن عندها الكادر البشري وعندها القدرات والمكنات التي استطاعت أن تخصب هذا المعدن. العنصر الثامن أو من أسباب التخلف هو التخلف بسبب انخفاض متوسط دخل الفرد، يعني لا دخلك قليل أكيد أن إيش مستوى معيشتك تكون إيش محدودة ومتخلفة وفقيرة، لكن إذا كان مستوى دخلك كبير حتى على مستوى الفرد أكيد أن البيت حقك تكون فيلا، الديكور حيكون راقي، المنطقة التي تختارها تكون أيضا مناسبة، يعني حتى المدن يعني في تقول لك منطقة راقية، منطقة وسط، منطقة إيش متخلفة. وهذا القول طبعا مرفوض أيضا في هناك دولا، وضربت لكم أنا في بداية الحلقة دولا دخل الفرد فيها مرتفع مثل دولة قطر ولكنها تعد دولة نامية، ودولة مستوى الدخل فيها ربما منخفض مثل السود اللي موجودين في أمريكا، ولكنها الدولة تقاس بمدى ما تنتجه، مدى ما تملكه، مدى ما عندها من كادر ذو مؤهل وعنده خبرات، ولكنها في مصاف كما قلنا الدول المتقدمة. السبب التاسع تخلف طرائق الإنتاج، طرق الزراعة، يعني احنا مثلا في اليمن ما زالت كمثال يعني والدول العربية أغلبها في الريف عندنا أدوات الإنتاج الزراعية ما زالت جدائية جدا، في الوقت الذي الآن أصبح المزرعة ممكن كل عن طريق كمبيوتر تبرمجها كيف تقطر المياه للنبات، وأنه الآن محتاج للمياه ولا مش محتاج، ولا يحتاج حتى إيش لعامل واحد. ما زلنا نستخدم مثلا في الريف كما قلنا المحرات وال الحيوان الذي يعيش وراءه عامل، لكن في المناطق الأخرى أصبحت عن طريق آلة ربما هي التي إيش تحرث وهي التي تزرع وهي التي أيضا إيش تحصد أيضا وتسلم لك إيش المنتج في معلم جاهز. الازدواج الثقافي من أسباب التخلف، الازدواج الثقافي يعني تكون هناك ثقافات متنوعة، هذه أيضا يعني بعضهم يتبنى التقنيات الحديثة بعضهم لا يتبنها، هذه تعتبر أيضا إيش من أسباب التخلف. السبب الحادي عشر من أسباب التخلف التبعية الاقتصادية، وهذا ما غرسه لدينا المحتل عندما جاء واحتل أغلب الدول العربية أو الدول النامية، مش حتى عربية، أحيانا دول إفريقية ودول أخرى يعني جنوب أو في أمريكا اللاتينية والأشياء هذه. فالتبعية الاقتصادية خرج المحتل لكن ترك له إيش، خلى الدولة كلها في ثبات عميق، برمجها أو أهلها أنها إيش تأخذ ولا تعطي، مستهلكين لا منتجين. ومن أشكالها طبعا كما قلنا التبعية التجارية، وهذا ما هو حاصل في الدول العربية، يعني تصور حتى الإبرة ربما نستوردها من الصين ولا من الخارج. وفي مقولة هناك يقول لك الحمد لله الذي إيش هيأ لنا من يخدمنا من الديانات الأخرى يعني. وبالإضافة إلى ذلك توجد أسباب أخرى حددها العلماء للتخلف مثل الظروف السياسية وانخفاض مستوى التعليم وضعف البنية الاتصالية، وهذا أيضا واضح الشرح. أحبائي أخذنا التخلف وانتهينا منه ونظرياته وأسبابه والدول المتخلفة وتعريفها، الآن نأخذ التحضر ومفهوم التحضر. مفهوم التحضر أو العصرية، يعني أحيانا تقول هذا فلان إيش من المنطقة الإنجليزية، هذا مودرن، هذا حديث، هذا كذا، يعني تعني العملية التي تغير فيها الأفراد من طريقة الحياة التقليدية إلى أسلوب الحياة أكثر تعقيدا وأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. إحنا الآن عصر التكنولوجيا، أصبح كل شيء حتى تبرمج نفسك. حتى أصبح الآن قرأت قبل فترة أنه يعملوا شرائح داخل جسم الإنسان علشان إذا اختطفوه في البرازيل، عملية الاختطاف كثيرة جدا، فعملوا شريحة داخل الجسم علشان إيش؟ إذا اختطف هذه الشريحة يعرفوا أين مكانه، ويأتي بدل ما يدفع الفدية يأتي البوليس وينقذه. فأصبح كما قلنا العالم يقاس بما يملكه من تقنيات حديثة علشان يعرف أنه دولة متحضرة أو دولة متخلفة. ولهذا فإن التنمية هي نوع من التحديث الكلي الشامل، كما يشير إلى ذلك الدكتور أحمد بدر. وخلاصة القول أن العصرية هي مفهوم متعدد الأبعاد. يعني ممكن أنت، أنا لو سألتك أنت يا عزيزي الطالب الآن عن مفهوم العصرية، كل واحد إيش يعرفه بطريقة الخاصة. فهو مفهوم متعدد الأبعاد، لا يمكن معادلته بالأوروبية، تقول هذا إيش فرنجي، هذا متقدم، أو الاتجاه نحو أوروبا، أو الغربية الاتجاه نحو الغرب. ولا يعني ذلك أن العصرية هي دائما أسلوب مرغوب فيه. وفي ظل هذا المفهوم للتحديث ظهرت نظريات التنمية التي عالجت مشكلة التخلف على أنها مشكلة داخلية في طبيعتها. وفي مقابلها ظهرت نظريات التبعية منذ منتصف السبعينيات. احنا قلنا أن التخلف بدأ منذ الحرب العالمية الثانية، فهذا أيضا العصرية، لأنه بدأت التقنية تظهر وتأخذ الأسواق منذ السبعينيات، التي أخذت وجهة مخالفة تماما لمعالجة أسباب التخلف وتحديد إمكانية التنمية في الدول النامية. واعتبرت النظام الرأسمالي الدولي مسؤولا عن التخلف في الدول التابعة. ثم ظهرت أيضا التطورات التي عالجت التنمية والتحديث من وجهة نظر استغلالية. التنمية كاصطلاح علمي زيادة، دائما ما تقول فلان إيش أنا أنمي، يعني كأنا إيش أزيد ما أمتلكه. فالتنمية زيادة محسوسة، يعني مشاهدة ملموسة تلمسها، محسوسة في الإنتاج والخدمات، شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا وتأثرا، مستخدمة الأساليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم والإدارة. تم يكون عندك زيادة لكن ما عندك إيش كيف تدير هذا الإنتاج، فتصبح يوم من الأيام إيش بعد فترة وأنت مفلس. عندما أقول لك إيش عرف لي التنمية لغة أو اصطلاحا، فالتنمية لغة من النمو، أي ارتفاع الشيء، يعني زرع نما، يعني بدأ إيش يكبر أو يرتفع، أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر. وفي المال يعني زاد وكثر. واصطلاحا فالنمو يختلف عن التنمية، فالنمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معين. أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج والخدمات، نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية. اختلف العلماء طبعا في تعريف التنمية، كما قلت لك كل واحد يعرفها على ما هو مألوف لديه أو من ناحية علمه أو تخصصه. فهناك ثلاث اتجاهات لتعريف التنمية حيث حددها العالم جرانت. اتجاه يعرف التنمية على أنها معدل نمو دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي في دولة ما، وبناء على هذا التعريف قسم الدول حسب دخل الفرد فيها إلى دول متقدمة ومتخلفة ونامية. وبناء على هذا التعريف فدول العالم الثالث تعد غير متقدمة، وهي الدول العربية كلها تدخل داخل مصفوفة العالم الثالث. هذا الاتجاه الثاني يربط بين مفهوم التنمية بعدد من التغيرات في بعض المجالات مثل التعليم، محو الأمية، حجم السكان، غير المزارعين وهكذا. يعني الاتجاه الثالث والأخير يعرف التنمية على أساس أنها المعدل العالي أو المرتفع للمواليد. يعني يقول لك إذا في مواليد كثيرة ما في استيعاب لهم صحيا تعليميا اجتماعيا حتى تسكينا، فيعتبر هذه الدولة إيش كما قلنا الانفجار السكاني. وعلى هذا قسموا العالم إلى متقدم وغير متقدم إلى قسمين فقط، ومعيارهم لذلك المعدل العام للمواليد. ففي العالم المتقدم تصل نسبة المواليد فيه 2 نسمة في الألف، وغير المتقدم تصل النسبة كما هو موجود عندنا في اليمن أكثر من 2 نسمة في الألف. القسم الخامس والأخير يبين أسباب الاهتمام بالتنمية. يجب على ذلك طبعا العالم والبرشرام في مجموعة من العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالتنمية، من ضمنها وسائل النقل أو الإعلام جعلت الموقف واضحا، وبهذا استطاع الناس سكان القرى أن يقارنوا أساليب عيشهم أو معيشتهم بأساليب الدول المتقدمة. التلفزيون الآن أو القنوات الفضائية الذي موجودة في كل بيت، أكيد أن المستوى المعيشي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى حتى إيش الشكل في البيت الأسرة الموجودة في الريف قد اختلفت نوعا ما من بعد الثمانينات، عندما دخلت التلفزيونات أو غزت التلفزيونات أو الإرسال التلفزيوني كل بيت. أصبحت الجريدة الآن موجودة أو الصحيفة موجودة أو المجلة الملونة في كل بيت عن طريق الكمبيوتر، لأن أصبحت أيش الكهرباء موجودة الآن في كل مكان. أيضا من أسباب الاهتمام بالتنمية أثناء سقوط الاستعمار، أو إحنا لا نسمي الاستعمار وإنما المحتل، ورغبة الدول الجديدة في الاستقلال. فهذه الدول أيضا حاولت أن تنهض نفسها من التخلف ونير الاستعمار إلى دول إيش نامية على الأقل، ثم إلى دول متقدمة. موقف الأمم المتحدة والدول المتقدمة من مشكلة التخلف، فالأمم المتحدة أعطت صوتا جديدا وأهمية جديدة للدول المتخلفة. أصبحت الآن الدول صناعية ما تسمعش المظاهرات من دولة إلى أخرى لما يعملوا حقهم المؤتمر السنوي أو الاجتماع، يعني طالبوهم إنه لوثوا البيئة، أنهم يريدون زيادة من الدعم للدول المتخلفة، أنه نقص من الديون للدول المتخلفة، يعني علشان يكون هناك نوع من التوازن. 4، حصول أغلبية البلدان النامية على استقلالها وتطلعها إلى التنمية والاستغلال بعد طبعا دحر الاستعمار من بلادها. هذه هي عناصر أو أقسام هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة وأقسام أخرى في هذه المادة الإعلام والتنمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.